ليس من أسمائه طه ولا ياسين. فإن أردت أن تتعجب فانظر إلى قبلة المسجد النبوي، أسماء غريبة، شبيب إلى آخره، وإنما له أسماء كل واحد منهم يذكر اسم. الصبري واحد،
محمد
طيب، لا نبي
أحمد
بعد محمد، محمد زي
الماحي،
الماحي طه، هو قال لك الشعر طه
مو زي الطه
في الشعر، هو قول له الشعر ولا
قال أفعال طاهر صاحب الشريعة جميعها مرضية تبيعة
أفعال طاهر. إذا طه من أسمائي ها صحيح؟ لا لا اسم أسمائي
لا طه ولا ياسين
ولا ياسين صدق، هذه حروف قطعة حسن. العاقل أحمد ذكرنا،
الحاشر
صحيح، الماحي الذي يمحو الله به الكفر في اسم، أخشى أنه ينتهي من ذهنكم ما في جعبته من الذاكرة. لا لا الطوس ولا تقولون، ستستغربون على الاسم لكنه صحيح، لا أقول شفيق، ومن هنا امتد الأمر عندهم شفيقا، لعله الأنثى صار يسمونه شفيقا، ما أدري أخذا من شفيق توليدا منه ولا المفرد. وذكر هذه الفائدة العلامة الألباني، فرق الله بين الباطل والحق، فكثير من السلفيين يبتلون في أعمالهم، يكون فاضل ويكون صاحب شهامة أو صاحب غيرة على السنة، ثم يذيع السنة في حكم التوراة، ثم أهل المكتب انقسموا قسمين، قسم يتبعه قسم يخالف فرضا، القسم الذي يتبع إلى شام القسم الذي يخالفه يسلمون عليه، يظهر النظر في عدا يقول شوف أنت لما جيت هنا المكان فرق بين الناس، يقال الأسماء النبي مفرق، أنا ذكرت الحق، ذكرت الحق، كون تفرقوا بعده قسم اتبعني قسم ما اتبعني في هذا، هذا شأنه حسبهم الله على، لكن كون تستدل بالفرقة على أني على باطل، إذا نستدل إذا هذا المبدأ نادر بيد الأنبياء، لأنهم لما بدأ يدعو تفرق الناس قسم اتبع قسم ثم تقاتل، ولا إذا لا ينبغي في مجرد التفرق تستدل أنه بلا حق على باطل، حتى تقول إشغال لازم الحكمة تبع الدليل ثم تنظر بعد ذلك، إذا كان في تفرق فالعبرة فاللوم على من افترق ليس على صاحب الحديث.
قال ابن عثيمين رحمه الله قوله أفعال مبتدأ أول، وطه مضاف إليه، صاحب الشريعة صفة جميعها، صفة جميعها مبتدأ ثان، ومرضية خبر المبتدأ الثاني، وبالجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. قال وهنا نناقش المؤلف رحمه الله تعالى في قوله طه، حيث جعل طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه لا يصح نظرا ولا أثرا، أما عدم صحته أثرا فلعدم النقل، فإنه لم يأتي حديث صحيح ولا ضعيف يثبت أن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه أبدا. وأما النظر فلأن طه مركب من حرفين مهملين هجائيا، والحروف الهجائية ليس لها معنى، ومن المعلوم أن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تحمل معاني، فليس له اسم صلى الله عليه وسلم هو علم محض، بل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها أعلام وألقاب.
محمد كثر اتصال الخير الذي حمد لأجلها، والماحي يمحو الله به الكفر، لكن طه ما معنى، ياسين ما معنى، فلا أصل له. نعم، ولا يعرب عن العرب مثل هذه التسمية. نعم.
قال: أما أعلامنا نحن فهي مجرد علم، ولهذا نسمي ابننا مثلا عبد الله وهو من أفجر عباد الله. إذا صار الاسم هذا مجرد علم، كأنه حجر على رأس جبل يدل على الطريق فقط. أما أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها فهي أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء الله تعالى، وكذلك أسماء القرآن كلها أعلام وأوصاف. والناظر في كلمة طه لا يجد فيها شيئا من الوصف، إذا لا يصح نظرا أن يكون طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كيف تقول هذا الكلام وقد قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ وهذا خطاب يقول: يا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قلنا: إذن سمي الرسول ألف لام ميم صاد، لأن الله تعالى قال: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وهل أحد سماه ألف لام ميم صاد؟ وكذلك أيضا نقول سمه ألف لام راء، لأن الله يقول: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل سيسميه أم لا؟ الجواب: لا، لن يسميه، إذا انتقضت قاعدته. فالمهم أن طه ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أن يكون اسما له، لا أثرا ولا نظرا. قوله صاحب الشريعة،
ما سبب التسكين؟ خرج إنسان وجد نفسه اسمه طه، ينادون من هنا طه، يعني يجاهد فقط، يقول لهم قلوها على الأقل حروف تقطع طاء ابن طه، وش يفعل؟ لا يؤمر بتغييره، الحمد لله. كم من أسماء خطأ؟ نعم، أقرت عبد الحكم، أو كما جاء في المقصود، يعني لا يأسم، لكن ينبغي يعلم الناس حتى لا يبقى، يبين لهم، يقول لهم ذلك. طيب، نظرا لعرضنا استاذن، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.